بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. المصنف رحمه الله قبل أن يشرع في المباحث الأساسية لعلم الأصول يبحث في مقدمة تتناول 14 أمرا مقدمة لهذه الأبحاث، وهذه الأمور 14 كلها مباحث لغوية. أي أحسنتم، هذا همنسية هسه الآن أتكلم. هذه الأمور كلها لغوية، ترتبط باللغة العربية والدلالات والظواهر، يحتاجها الأصولي كمبادئ كمقدمات كأوليات، سوف يحتاجها البحث في مستقبل الأيام. لو أن علما من العلوم الأخرى بحث هذه الأبحاث وهذه المسائل لأغنانا ذلك عن البحث، لكن العلوم الأخرى أهملت هذه المسائل هذه الأبحاث، فنحن مضطرون إلى ذكرها وبحثها. البحث الأول هو الوضع. أنا قبل أن أدخل إلى الوضع، في بحث الأحكام الظاهرية أوضح لكم بعض النقاط اللي تحتاجونها قطعا عندما تقرؤون بحث الأحكام الظاهرية. الأحكام الظاهرية حقيقتها أنها أحكام شرعية، موضوعها الشك في الأحكام الواقعية، يعني السبب الذي حدا بالمشرع أن يشرعها هو أن المشرع أراد من خلالها أن يعالج حالات الشك عند المكلف، الشك بالأحكام الواقعية. المكلف لن يصل إلى الأحكام الواقعية، سوف ييأس عن الحصول على حكم واقعي، حينئذ ماذا يفعل؟ لابد المشرع لابد أن يوجد له حلولا بديلة تعالج له موقفه العملي. ماذا يفعل؟ شرع أحكام ظاهرية. إذن الأحكام الظاهرية موضوعها الشك، الشك في الحكم الواقعي. الأحكام الظاهرية لها قسمان، قسم في باب الأمارات وقسم في باب الأصول العملية. في باب الأمارات مثل خبر الثقة، يوجد في خبر الثقة ثلاثة أمور. الأمر الأول، عندي خبر ثقة دل على أن الماء الكثير معتصم، هذا خبر ثقة دل على اعتصام الماء الكثير، أن الماء إذا زاد على كرفة ومعتصم يعني لا يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة. اجتنا أدلة قالت إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة أحد أوصافه الثلاثة فإنه ينجس، ذاك شيء آخر. المهم بمجرد ملاقات لا يتنجس الماء الكثير. هذا الخبر في حالة هذا الخبر عندي ثلاثة أشياء، عندي خبر ثقة، عندي خبر ثقة هذا واحد، هذا خبر الثقة، هو نفسه الذي نسميه بالأمارة، هذا واحد. وعندي حكم شرعي دل عليه خبر الثقة وهو اعتصام الماء الكثير، هذا حكم شرعي. في مثالنا الحكم الشرعي الذي دل عليه خبر الثقة هو الاعتصام، يعني الطهارة، عدم النجاسة. في مورد آخر خبر الثقة يدل على وجوب أو استحباب الإقامة بالصلاة، الإقامة ما بعد الأذان المقصود بها، أو وجوب التشهد للصلاة، هذا حكم آخر، وهكذا بحسب اختلاف الموارد. عندي شيء ثالث في هذا المورد، هذا الخبر الثقة الذي دل على اعتصام الماء الكثير. عندي شيء ثالث في هذا المورد وهو الحجية. حجية خبر الثقة، وين هالحجية هنا؟ ما موجودة، وإنما يعني ما لم يدل عليها خبر الثقة، وإنما هذه الحجية دل عليها دليل خاص. لديها دليلها الخاص بها والذي دل عليها. البعض تمسك بآية النبأ، البعض تمسك بالروايات، البعض تمسك بالسيرة، سيرة العقلاء، والبعض تمسك بسيرة المتشرعة، وأكو أدلة أخرى كالإجماع البعض. المهم لا ينبغي التشكيك، شوف واحد من الأدلة هذه، لا ينبغي التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، وحتى السيرة العقلائية هم نفس الشيء. سؤال، أين الحكم الظاهري هنا في هذه الحالة؟ عندي ثلاث أشياء، عندي أمارة اللي هي خبر الثقة، عندي حكم شرعي دل عليه خبر الثقة اللي نسميه بمدلول الأمارة، نسميه مدلول الأمارة، وعندي حجية الأمارة اللي دلت عليها آية النبأ أو الروايات الكثيرة أو السيرة. وين الحكم الظاهري هنا؟ لا، أول نفس خبر الثقة، نفس الأمارة، لا حكم واقعي ولا حكم ظاهر، شيء خارجي، موضوع خارجي. الحكم الذي دل عليه خبر الثقة مدلول الأمارة، هذا شنو؟ شنو رأيكم؟ اعتصام الماء الكثير، وجوب التشهد، استحباب الإقامة. الآن راح أسألكم عن اعتصام الماء الكثير، هذا شنو الحكم الشرعي؟ مشكل حتى إذا تخطأ، بس أريد أعرف شنو رأيكم؟ ظاهري، بعد ظاهري. هذا في هذا المثال واقع، ليش واقع؟ لأن الحكم الواقعي هو الحكم الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك، حكم موضوع أداة الفعل، تعال معي، هذا حكم شرعي، هذا اعتصام الماء الكثير، الماء الكثير معتصم يعني لا يتنجس بمجرد الملاقاة، هذا الحكم أخذ في موضوعه شك؟ لا، لم يؤخذ، إذن شنو؟ واقعي، موضوعه ذات الفعل، ذات الشيء الماء الكثير. خب هذا واقع. بعد استحباب الإقامة اللي هي بعد الأذان تجي الإقامة، الإقامة مستحبة، هذا الحكم شنو؟ واقع أيضا. وجوب التشهد واقعي أيضا، لأنه حكم شرعي موضوعه شيء وهو التشهد، فعل المكلف اللي هو التشهد، أحكام واقعية. خليها ببالك، بعدين عندي إضافة ما راح أضيفها، بعدين أضيفها. إذن الحكم الشرعي اللي هو مدلول الإمارة في هاي الأمثلة اللي ذكرتها لكم هو حكم شرعي واقعي، غاية الأمر هذا الحكم الشرعي الواقعي ليس بحكم قطعي مظنون. خبر الثقة ما يولد القطع، يولد الظن، مو أكثر من ذلك. فهو حكم شرعي مظنون. وجوب الصلاة حكم شرعي مقطوع به للضرورة والبداءة، من ضروريات الشريعة مقطوع به. وإذا أكو حكم شرعي قام عليه الإجماع أو قامت عليه السيرة هم راح يكون مقطوع به. كان الإجماع حجة، كان مع رأي المعصوم، راح يكون الحكم الشرعي مقطوع به. الحكم الشرعي الذي يدل عليه خبر الثقة هو حكم شرعي مظنون، لا أنه مقطوع، لأن خبر الثقة لا يولد القطع، يولد الظن. هذا بالنسبة إلى مدلول الأمر. وأما الحجية التي دل عليها دليلها دليل الحجية، مثل آية النبأ، مثل الروايات، لا ينبغي التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا وما شابه. أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أأخذ عنه معالم الدين؟ قال نعم. أو زكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا، تفيد الحجية. خب، هاي الحجية هل هي حكم واقعي أم حكم ظاهري أم لا واقعي لا ظاهري؟ الجواب هي حكم ظاهري. لماذا؟ لأن موضوع هذا الحكم حجية، حكم، ما زلت أقول الحجية حكم شرعي، حكم شرعي، حكم شرعي، حكم شرعي شرعه المولى لمعالجة وقائع الحياة، حكم شرعي. تشريع، تشريع له آلياته المعينة. حينئذ هذا الحكم الشرعي هو حكم ظاهري. ليش حكم ظاهري؟ لأنه جعل لمعالجة حالة الشك عند المكلف في الأحكام الواقعية. يعني لولا أن المكلف يشك في وجوب التشهد واستحباب الإقامة واعتصام الكر و و و و و و و لولا هذا الشك ما يجي شيء اسمه حجية خبر الثقة. لو أن المعصوم موجود في بيت كل واحد منا، لو كان المعصوم موجودا بصوته في بيت كل واحد من المكلفين في أي وقت شاء، في أي مكان وفي أي زمان، لو كان المعصوم موجودا لا نحتاج إلى حجية خبر الثقة. يعني في يوم من الأيام لو ظهر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وطلعنا الأحكام الشرعية كلها، وجعلت هذه الأحكام الشرعية في وسائل الاتصال الحديثة، بمجرد أن الإنسان إذا أراد أي حكم شرعي يجده مباشرة، بعد ما بحاجة إلى حجية خبر الثقة. لو كان الحكم الشرعي الواقعي موجود أمام الإنسان في كل لحظة ما يحتاج خبر ثقة. خادم الإمام اللي 24 ساعة في خدمة المعصوم عليه السلام، هذا ما يحتاج إلى حجية خبر الثقة، ما دام ويا المعصوم من أول الأمر إلى آخره. إذن حجية خبر الثقة موضوعها الشك، لأننا نشك باعتصام الماء الكثير عند ملاقاة النجاسة، ونشك باستحباب الإقامة ووجوب التشهد، نشك في الوجوبات والمحرمات والاستحبابات والمكروهات وما شابه ذلك. حينئذ جاءت الشريعة وشرعت حجية خبر الثقة. إذن خبر الثقة واحد من الأحكام الظاهرية التي شرعت لعلاج حالة الشك في الأحكام الواقعية. إذن حجية خبر الثقة حكم ظاهري، حكم ظاهري. هاي الحجية اللي قال عنها الإمام عليه السلام لا ينبغي التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، هاي الحجية حكم ظاهري كلي. هاي الحجية أحبتي لها مصادق، مصاديقها حجية خبر زرارة، حجية خبر خبر يونس بن عبد الرحمن، حجية خبر محمد بن مسلم، حجية هذا الخبر وهذا الخبر وهذا الخبر وهذا وهذا وهذا. قعدنا أخبار ثقات، أكو حجية لكل واحد من هذه الأخبار. هاي حجيات جزئية، هاي حجيات جزئية. الحكم الظاهري، الحكم الظاهري هم الكلي هو حكم ظاهري، حجية الكلية حكم ظاهري، وهم الحجيات الجزئية، حجية خبر زرارة حكم ظاهري، وحجية خبر يونس حكم ظاهري، وحجية خبر محمد بن مسلم حكم ظاهري. هم الكلي هو حكم ظاهري، وهم جزئياته هو حكم ظاهري. هذا واحد، هذا واحد. زين، راح أضيف إضافة الآن هاي اللي قلت لك عليها. زين، إذا إجاني خبر ثقة دل على حجية خبر الثقة، طبعاً صراحة نقول شلون خبر ثقة يدل على حجية خبر ثقة؟ هي مصادرة، هذا الإشكال صحيح. لكن أفرض هذا الخبر كانت له قرائن قطعية، هذا الخبر الذي دل على حجية خبر الثقة له قرائن قطعية، كما أو قلنا أو قل أن هذا الخبر هو مدلول متواتر، يعني روايات كثيرة نتيجتها هذا الخبر الإجمالي الذي يدل على حجية خبر الثقة فهو متواتر بالتواتر الإجمالي. المهم أكو قرائن صعد من قيمة هذا الخبر وتخليه قطعي، حينئذ هذا الخبر له حجية، حجية خبر الثقة، وهذا حكم ظاهر، مثل هاي الحجية حكم ظاهر. زين، مدلوله ما هو؟ مدلوله حكم شرعي، اللي هو مدلول الأمارة. ما هو هنا مدلوله؟ حكم شرعي واقعي لو حكم شرعي ظاهري. حجية خبر الثقة ضاوع نفسه، خلي أمام ناظريك فقط وفقط هذا الحكم الشرعي، حجية خبر الثقة. حكم شرعي ظاهري لو واقعي بحد ذاته، ظاهري ظاهر، ما دام حجية يعني أكو حكم واقعي مشكوك وأنت تريد أن تصل إليه لن تصل إليه، إجا الشارع جعل لك طريقا يحدد لك الموقف العملي، يحدد لك حكمك الشرعي. موضوعه الشك، الشك إذا شككت فهذا حجة لك، ولذلك الأحكام، ولذلك أخبار، ولذلك خبر الثقة ليس بحجة للقاطع. إذا فد واحد قاطع بالحكم الشرعي ويجي خبر ثقة على عكس قطعه فإنه لا يأخذ به، مو حجة بالنسبة له. خبر الثقة حجة فقط في حالات الشك، حالات عدم القاطع. إذن هذه الحجية هنا، هذه الأمارة مدلولها في هذا المثال حكم ظاهري، هذا مدلولها، هذا مدلول الأمارة هنا حكم ظاهري. إذن لاحظ يا أخي، إذن هاي قاعدة، حجية خبر الثقة حكم ظاهري، نفس خبر الثقة لا حكم ظاهري لا واقعي، وأما مدلول خبر الثقة مدلول الأمارة فهذا يختلف بحسب الموارد، ترى يكون هذا المدلول حكم واقعي وتارى يكون هذا المدلول حكم ظاهري. زين، هذا هو الحكم الظاهري في باب الأمارات. وأما الحكم الظاهري في باب الأصول العملية ما هو؟ البراءة، البراءة، الاستصحاب، رفع القلم عما لا يعلم. رفع القلم عن 9 واحد من عندهم ما لا يعلمون. رفع القلم عما لا يعلمون، عما لا يعلمون. يعني إذا أريد نسوي قضية لها موضوع ومحمول، إن كنت غير عالم فقد رفع عنك القلم، يعني أنت بريء غير محاسب، غير محاسب. إن كنت غير عالم يعني كنت الشاك، هذا معنى عدم العلم يعني الشك اللي يشمل حتى الظن. إذن البراءة حكم شرعي موضوعها، حكم شرعي موضوعها الشك، هذا معنى الشك. إن كنت غير عالم، غير عالم فقد رفع عنك القلم. هذا غير عالم يعني كنت شاكا، موضوعه الشك. هذه البراءة الكلية التي ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زين، أنت الآن ما وصلت إلى حكم التوتن الواقعي، شو تسوي؟ تروح للبراءة. هذا شك بدوي، موضوع البراءة موجود شك بدوي، لا هو مسبوق بالحالة السابقة المتيقنة ولا مقارن بالعلم الإجمالي، شك بدوي. إذن أنا بريء، ماذا فعلت؟ طبقت الحكم الشرعي الكلي. لاحظ يا أخي، هذا حكم شرعي كلي ذكره لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت طبقته في باب التوتن، في باب التوتن. إذن لاحظ معي، إذن عندك براءة كلية، فإذا طبقتها في باب التوتن شنو صارت عندك؟ البراءة في باب التوتن براءة جزئية، وياه براءة جزئية. حينئذ البراءة الكلية قطعا هي حكم ظاهري، موضوعها الشك، والبراءة الجزئية أيضا حكم ظاهري، موضوعها الشك، تطبيق للحكم الظاهري وحكم ظاهري. حينئذ اعتصام الماء الكثير، ما هو دليله؟ ما هو الدليل الدال على اعتصام الماء الكثير؟ خبر الثقة، خبر الثقة. ما هو الدليل الدال على هذه البراءة الجزئية؟ طبعا خبر الثقة دليل يدل على الحكم الواقعي فهو دليل اجتهادي. ما هو الدليل على براءتك عن حرمة شرب التوتن؟ أنت بريء. ما هو هاي البراءة الكلية الواردة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي ما لا يعلمون، مو صحيح؟ هاي البراءة الكلية، فالبراءة الكلية هي الدليل على البراءة الجزئية. هاي البراءة الكلية اللي أنت استعملتها كدليل على موقفك العملي في حالة شرب التوتون، هاي البراءة هي الأصل العملي، دليلك دليل عملي. ما هو الدليل على البراءة الكلية؟ حديث الرف، حديث النبي صلى الله عليه وآله. زين، حديث الرف خبر الثقة، خبر الثقة دليل محرز، دليل فقاء، دليل اجتهادي مو دليل فقهاتي، لكن هذا الدليل الاجتهادي دل على البراءة الكلية، والبراءة الكلية التي هي أصل عملي دلت على البراءة الجزئية. هذا ليش أبدأ أصلي؟ هذا شوف عبارة المصنف رحمه الله، في تقسيمه للحكم الواقعي للحكم الشرعي إلى واقع وظاهري. قال الدليل الذي يدل، الدليل إما اجتهادي وإما فقاهتي، والحكم إما واقعي وإما ظاهري، والدليل المستعمل في باب الأحكام الواقعية هو دليل اجتهادي، والدليل المستعمل في باب الأحكام الظاهرية دليل فقاهتي. هذا المصنف ما يقدر يبين بعد أكثر من ذلك حتى المطلب لا يلاص لا يتخربط، لكن أنا فصلت لك لأنه طبعا هذه من المسائل التي إذا واحد ما انتبه لها هو يصير عنده خربطة بالمطلب. لاحظ يا أخي هنا الحجية حكم ظاهري، ما هو دليلها؟ دليلها الآية القرآنية، دليلها خبر الثقة، دليلها السيرة، وهي أدلة اجتهادية. هاي أدلة اجتهادية مو أدلة حكم ظاهري، لكن دليله اجتهادي وليس بفقاهتية. بعد البراءة الكلية ما هو دليلها؟ حديث الرفع أيضا اجتهاد. كان مصنف من قال حكم الظاهري دليل فقاهتي، ايش يقصد؟ يقصد الأصول العملية الجزئية اللي هي حكم ظاهري ودليله البراءة الكلية التي هي حكم، التي هي دليل فقاهتي. النتيجة أن الحكم الظاهر تارة يكون في باب الأمارات وتارة يكون في باب الأصول العملية، ولذلك شوف هذا التعبير السيد الشهيد رحمه الله في الحلقة الثانية هو تعبير دقيق لما عبر ما قسم الحكم الظاهري إلى أمارة وأصل، لا خطأ، هذا التقسيم مو صحيح. قسم الحكم الظاهري إلى حكم ظاهري في باب الأمارة وحكم ظاهري في باب الأصل، فإن الحكم الظاهري في باب الأمارة مو نفس الأمارة وإنما هو حجية الأمارة. نعم الحكم الظاهري في باب الأصل العملي هو نفس الأصل العملي، نعم بالعنوان السيد الشهيد قال الأمارة والأصل، أما في الموضوع نفسه قال الحكم الظاهري ينقسم إلى حكم ظاهري في باب الأمارات وحكم ظاهري في باب الأصول العملية. هذا مطلب هواي راح يجيكم استعمالات راح تلاحظون في لا سيما من تصعدون ويا المطالب، وين الحكم الظاهري في باب الأمارات، وين الحكم الظاهري في باب الأصول العملية. هذا هو المطلب الذي أردت أن أشير إليه. أخلي
السؤال سيدنا تفضل اعتصام الماء، هذا ما هو موضوع شكم ايضا نقدر نقول انه انا شاك في اعتصامه او عدم اعتصامه.
اي نعم احسنت، لكن عندما تشك في اعتصامه وعدم اعتصامه ماذا يحصل؟ عندما تشك يجيك حكم اسمه الحجية، تلاحظون كيف؟ أما عندما شرع المولى تبارك وتعالى اعتصام الماء الكثير ما لاحظ حالات شك، شنو قال؟ قال الماء إما يكون في حالة التقنين في حالة تشريع الشريعة، الماء إما يكون قليلا أو يكون إما أن يكون قليلا أو يكون كثيرا. إجا حالة الماء الكثير، الماء الكثير إن لاقى النجس لم يتنجس إلا إذا تغيرت، تلاحظون ما بي أصلا شك حسب مرحلة التقنين ما قبل مرحلة الشك. المقدمة، في المقدمة 14 أمر. الأمر الأول الوضع، حقيقة الوضع ما لاحظوا أحبتي لا شك بوجود علاقة وارتباط وثيق بين اللفظ والمعنى، لفظ ماء ومعنى السائل الذي هو عديم اللون والطعم والرائحة، الجبل ومعنى الجبل، الدابة ومعنى الدابة، الجدار ومعنى الجدار، قطعا يوجد ارتباط وثيق بينهما. هذا الارتباط الوثيق والذي يعني أنك بمجرد أن ينتقل إلى ذهنك اللفظ أو تسمع اللفظ مباشرة ذهنك وين يروح؟ إلى المعنى. هذا الارتباط، هذه العلقة أو قل دلالة اللفظ على المعنى، هذا الارتباط وهذه العلقة كيف حصلت ومن أين جاءت؟ هناك نظريتان، النظرية الأولى والتي نسبها صاحب الفصول رحمه الله إلى سليمان بن عباد الصيمري، كذلك فعل صاحب المفاتيح سيد محمد المجاهد رحمه الله، مفاتيح الأصول نسبها إلى سليمان بن عباد الصيمري. يقول هذه العلقة وهذه وهذا الارتباط وهذه الدلالة ذاتية، هناك علقة ذاتية بين الاثنين، بين هذا اللفظ لفظ ميم ألف همزة ما وبين ذاك السائل عديم اللون والطعم والرائحة، هناك علقة ذاتية وارتباط بين ذاتيهما. يعني مثلهما مثل الدخان والنار، هناك ارتباط وعلقة ذاتية بمجرد أن يرى أحد منا وفي أي نقطة من نقاط العالم، إذا رأى شخص ما الدخان انتقل ذهنه إلى وجود النار، علقة بين الذاتين معا. هاي النظرية الأولى.
عندما يوجد اللفظ يوجد المعنى تبعا لوجود اللفظ، فانه قال لانه دائما اذا موجودات فحتما ذاتيه، لانه دائما الدخان والنار موجودات دائما.
يعني لعله احتار في توجيه وتفسير هذه العلاقه بالمنشأ الوضعي. حينئذ لما وجد سليمان بن عباد الصيمري وجد أنه هذا كلمة ماء في ذهنه هو، لا يمكن هذه الكلمة، هذا اللفظ المركب من ميم ألف همزة لا يمكن أن تذهب إلى غير السائل. ليش هذه اللفظة ما راحت إلى معنى الجبل؟ ليش ما راحت للجدار؟ ليش ما راحت لهذا الكائن الإنساني؟ ليش؟ مو بس أنا سليمان بن عباد الصيمري، روح اسأل من أخوك، روح اسأل من عمك، روح اسأل من خالك، روح اسأل من طفل أبو 5 سنوات راح تلقى. قلت هذول شلون كلهم في أذهانهم يوجد هذا الاتحاد وهذا الارتباط، كيف يمكن؟ لا تفسير له إلا أن ذلك داخل في الطبيعة، في طبيعة الأشياء، أكوخ بالخلقة، في ذات الخلقة. طبعا المتأخرين باعتبار أن هذا المطلب يصعب تصوره، خلي أكمل المطلب بعدين أقول إذا
بين اللفظ والمعنى،
بين اللفظ والمعنى يعني بلي لا تلازم بينهما. إحنا الإشكال عليه، إذا خل أستعجل بالإشكال، الإشكال عليه لو صح ما تقوله يا سليمان بن عباد الصيمري، فإذن أنا العربي اللي أصلا ما أعرف لغة أجنبية، المفروض اللي ما متعلم اللغة الأجنبية، المفروض إذا أشوف كلمة دور دي أو أو آر أعرف أن هذا المقصود من عنده الباب، أعرف كلمة دور تعني باب، يعني معنى الباب، العلقة الذاتية والارتباط الذاتي بين الكلمات، هو بس اللغة العربية ارتباط ذاتي، وحتى اللغة الأجنبية، والمفروض أنا اللي ما أعرف اللغة الفارسية وما متعلم لغة فارسية من أشوف كلمة درب دال راء باء ينتقل ذهني مباشرة إلى معنى الباب، العلقة ذاتية بين الاثنين. تقول بقط في اللغة العربية، المفروض الفارسي عندما يسمع كلمة باب وهو لم يتعلم قط هذه اللغة ينتقل ذهنه إلى هذا المعنى، هذه الخشبة التي يغلق بها، تغلق بها الغرفة. الكل يفهم العلقة ذاتية، لا فرق في الذاتية بين إنسان وآخر، مثل ذاتية الدخان للنار، مثل الدلالة الذاتية للدخان على النار، هناك دلالة ذاتية، فإن الدخان يدل في ذاته على النار، وهذا لا يختلف فيه اثنان، لا عربي لا عجمي لا فارسي لا انجليزي لا ما أدري إيش، الكل يفهم، الكل تحصل عنده هذه الدلالة، ونحن لا نجد ذلك صحيحا في باب الدلالات اللفظية. هذه النظرية هواي غريبة، ولذلك بعض المتأخرين من علمائنا الأبرار يحاول أن يفسر، يحاول أن يقلل من الغرابة فيها، فيفسر بتفسير فيه نوع من المقبولية إلى نحو ما، ومع ذلك لا يكون التفسير مقبولا، يشكلون على كل مرادات كلا الاحتمالين والتفسيرين في ذاتية الدلالة. ماكو شيء واضح، ماكو شيء واضح، ولعل التوجيه اللي الآن أنا ذكرته والإخوان كان يدور في أذهانهم أيضا، لعل التوجيه هذا هو، لعل التوجيه هذا، أنت على أي أساس أنت الآن كلمة باب تروح يروح ذهنك إلى هذا الشيء، جدار يروح ذهنك إلى هذا الشيء، إنسان يروح ذهنك إلى هذا المخلوق، على أي أساس؟ أي هذه العلقة ليش صارت في لغة العرب، في لغة في 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 لغة في اللغة الفارسية، هذا الارتباط ليش صار، ليش ما صار العكس، ليش مو كلمة باب صارت لها دلالة على الإنسان أو الجدار وكذا العكس، ليش لا معنى له إلا الذاتية، لا معنى له إلا الذاتية، يعني الله، لعل المقصود به الله أوجد ارتباطا دلاليا بين الاثنين، أوجد علاقة بين الاثنين، بين هذا اللفظ ماء وبين السائل، الله أوجد هذه العلقة. بلش أحسنت. هذا هو الإشكال، هذا الإشكال على هذه النظرية الأولى، لا تحصل لدى كل إنسان. النظرية الثانية، لا، الدلالة الوضعية بجعل جاعل ووضع واضع واعتباري معتبر، أكو واحد تدخل، مو ذاتية، أكو واحد تدخل وأوجدها خارجا. ولذلك تجد المناطق أنهم عندما يقسمون الدلالات إلى دلالات عقلية ووضعية وطبعية، فإنهم جعلوا دلالة اللفظ على المعنى في قسم الدلالة الوضعية، الوضع واضع وجعل جاعل، لأنها ذاتية. حينئذ هناك من وضع لفظ الماء للسائل فاختلفوا فيما بينهم أصحاب النظرية الثانية، ما هي العملية التي قام بها هذا الشخص الواضع، سمن هو باشر إن شاء الله نجي، لكن ما هي العملية التي قام بها صاحبنا هذا الشخص الواضع، ما هي؟ اختلفوا في تفسير الواضع. البعض يعتقد أن الواضع معنى مصدري، يعني عملية الجعل والتخصيص التي قام بها الواضع، هاي العملية، أجي أنا أجلس على كرسي الواضع وأنادي بأعلى صوتي يا ناس قد وضعت هذه الكلمة لهذا المعنى، هاي العملية نفسها واضع، معنى مصدري. والبعض يعتقد أن الوضع معنى اسم مصدر، يعني النتيجة، يعني ما ينتج عن هذه العملية، ما ينتج عنها، يعني عملية الاختصاص مو التخصيص والجعل، عملية الاختصاص التي نتجت من التخصيص والجعل، الاختصاص بين هذا اللف وهذا المعنى، هذه هي هذا هو الوضع. والمصنف من أصحاب النظرية الأولى الوضع والتخصيص والجعل الذي يقوم به الذي قام به الواضع المعين أو الجماعة. اسمحوا لي أطبق هذا المقدار. قال قدس سره المقدمة تبحث عن أمور لها علاقة بوضع الألفاظ واستعمالها ودلالتها. نعم هذه المباحث ليست من صميم علم الأصول، لكن سائر العلوم لم تطرحها أصلا أو طرحتها بنحو ناقص، ونحن لحاجتنا إليها في علم الأصول نطرحها. طبعا ووصل علم الأصول بالمباحث اللغوية إلى مديات متقدمة، حتى علم اللغة لم يصل إلى هذه المديات، طور البحث في علوم اللغة الأبحاث التحليلية اللغوية، وفيها 14 مبحثا. طبعا أكو كلام في أنها مهمة، شقد مهمة أو شقد مهمة للأصول، أكو كلام في المطلب للفقيه. أولا حقيقة الوضع لا شك أن دلالة الألفاظ على معانيها في أي لغة كانت، هذه الدلالة ليست ذاتية كما ذهب إليه بلي سليمان بن عباد الصيمني، ليست دلالية، لا شك في ذلك، ليست ذاتية كذاتية دلالة الدخان مثلا على وجود النار، وإن توهم ذلك بعضهم كما نسب إلى سليمان بن عباد. ليش شيخنا لا شك أنها ليست ذاتية؟ لأن تعليله لأن لازم هذا الزعم أن يشترك جميع البشر في هذه الدلالة، مع أن الفارسية مثلا لا يفهم الألفاظ العربية ولا غير العربية من دون تعلم، والذاتية معناها كن يفهم من دون تعلم، وكذلك العكس يعني العربي ما يفهم الألفاظ الفارسية من دون تعلم في جميع اللغات، وهذا واضح. إذا النظرية الأولى مرفوضة، وعليه يعني يترتب على ما ذكرناه من عدم كون دلالة اللفظ على المعنى ذاتية ليست ذاتية، يترتب على ذلك فليست دلالة الألفاظ على معانيها إلا بالجعل والتخصيص من واضع تلك الألفاظ لمعانيها، هناك من جعل هناك من وضع، ولذا تدخل الدلالة اللفظية هذه في الدلالة الوضعية كما فعله المناطقة. زين يعني شلون قلت إذن هو من المعاني المصدرية لا للاسم المصدرية؟ هذا راح يجينا في نهاية بحث من الواضع، هناك في نهاية ذاك البحث قال وعليه تكون حقيقة الوضع هو جعل اللفظ بإزاء المعنى وتخصيصه به، عملية الجعل وعملية التخصيص هذا هو الواضح. والحمد لله رب العالمين.